بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة، واجعلنا من عبادك الراشدين، وفرج كرب أمتنا يا كريم برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 25 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen, segenreichen Vortrag über dieses spannende Buch vom Sheikh al-Albani, rahimahullah, über das Gebet des Propheten. Wir befinden uns gerade in der 25. Runde über diese Vortragsreihe und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibbati fillah, ma zilna ma'a rukniyat al-fatiha fi s-salah. Takallamna an al-ahkam al-mut'alliqa bi rukniyat surat al-fatiha fi s-salah, thumma shara'na bayan ba'd fada'il surat al-fatiha. Fatakallamna عن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل جلاله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين. قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبينا فضل الفاتحة من خلال هذا النص. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع فضائل هذه السورة، سورة الفاتحة. فلك أن تتخيل مثلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله تعالى أنزل كتبا أربعة: الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن. وجمع هذه الكتب الأربعة في سورة الفاتحة، وجمع هذه الكتب الأربعة في سورة الفاتحة. فلك أن تتخيل منزلة هذه السورة، ولذلك من أسمائها أم القرآن. لماذا أم القرآن؟ لأنها جمعت وأجملت منهج القرآن كاملا. فالقرآن كله فين؟ في سورة الفاتحة، لأن الله تعالى جمع الكتب السابقة في القرآن، يعني جمع الزبور والتوراة والإنجيل فين؟ في القرآن. وجمع القرآن كله فين؟ في سورة الفاتحة. لذا من أسمائها أنها أم القرآن، أم القرآن، لأنها جملت القرآن كله. هذه السورة العظيمة تضمنت محاور القرآن جميعها. كلكم يعلم أن القرآن يتكون من ثلاثة محاور أساسية: الأول الأسماء والصفات والتوحيد اللي بنسميه العقيدة، الثاني الأحكام أي الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، الثالث الوعد والوعيد يعني القصص، قصص الأنبياء والمرسلين والسابقين، حديث عن الساعة والوعد والوعيد، الثواب والعقاب إلى آخره. هذه محاور القرآن. سورة الفاتحة اشتملت على محاور القرآن. بالنسبة للأسماء والصفات والتوحيد، في قولك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه عقيدة، هذه أسماء وصفات، هذه توحيد. طيب بالنسبة للأمر والنهي: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة أوامر ونواهي، فعبادتك لربك أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدق خبره. بالنسبة للوعد والوعيد، في قولك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة. فأنت تسأل ربك أن تكون على الطريق الواضحة البينة المستقيمة المعتدلة التي لا اعوجاج فيها، وهي طريق الأنبياء، طريق الصديقين، طريق الشهداء، طريق الصالحين، هذه القصص. لأن الله تعالى بيّن من هم الذين أنعم الله عليهم في آية أخرى: فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم، هذه قصص الأمم التي سبقتنا من بني إسرائيل الذين كان عندهم العلم وفقدوا العمل فغضب الله عليهم كاليهود، ولا الضالين أيضا قصص الأمم التي سبقتنا ممن عملوا بلا علم فضلوا الطريق وهم النصارى. إذن سورة الفاتحة شملت وجمعت القرآن كله، لذا لا تعجب أن يكون من أسمائها أم القرآن. كما أن للقرآن أما وهي الفاتحة، أيضا السنة لها أما وهي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علامات الساعة. فالعلماء قالوا هذا الحديث هو أم السنة، لأن حديث مراتب الدين ده شمل السنة بأسرها، ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقارير توضح وتفصل ما أجمله حديث جبريل. فإذا من فضائل الفاتحة أنها أم القرآن، أنها أم القرآن، وأنها المثاني. إيه معنى المثاني؟ أي التي تتكرر وتثنى، فهي تقرأ في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة، وهي القرآن العظيم كما ذكرت لكم، لأنها جمعت القرآن كله. وهنا تنبيه هام جدا في هذا الباب، يجب أن يعيه طالب العلم. عندما نقول أن الفاتحة أم القرآن وجملت القرآن كله ونفضلها على بقية السور، من المعلوم أن قضية تفضيل بعض آيات القرآن على بعض من حيث الدلالة، وإلا فالقرآن كل كلام من؟ كلام الله، فلا يتفاضل لأنه كلام عظيم جل جلاله، فالقرآن كل كلام الله. إنما التفاضل من حيث إيه؟ من حيث الدلالة، بيدل على إيه؟ مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص ليقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. البعض بيجي له إشكال في الحديث ده، يقول لك يعني كده أنا لو قرأت سورة الإخلاص مرة كني قرأت ثلث القرآن وتغنيني عن ثلث القرآن. نقول لك هنا الفهم سقيم، هناك فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. انتبهوا بقى عشان دي مسائل مهمة أوي، فارق بين الجزاء وبين الإجزاء. يعني إيه الجزاء؟ يعني الثواب المترتب على العمل. الإجزاء إن هذا العمل يغنيك عن سواه، يعني يكفيك عن غيره. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا من باب الجزاء، أي أن ثواب قراءتها تعدل ثواب قراءة ثلث القرآن، إنها من حيث الإجزاء فلا، لا تغنيك عن قراءة إيه؟ ثلث القرآن لا تغنيك، لابد أن تقرأ. فمثلا يجي لك أخ يقول لك طب أنا هقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات أكني قرأت القرآن إيه؟ كله. نقول له نعم تأخذ الثواب لكن لا تجزئك. فمثلا لو كان الأمر كذلك يقول لك خلاص ما في الصلاة، مدام سورة الإخلاص تلت القرآن هنقرأها ثلاث مرات أكني قرأت إيه؟ القرآن كله. ما أقراش الفاتحة بقى، أقرأها ليه؟ مش أنا كده قرأت القرآن كله؟ ماشي، ما ثلاث مرات يعني إيه؟ تعدل قراءة القرآن كاملة. طب أنا لو جيت في الصلاة ورحت قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات، محتاج أقرأ الفاتحة بقى على الفهم ده؟ أبدا، أقرأها ليه؟ ما أنا قرأت القرآن كله والفاتحة من إيه؟ من القرآن. أقول لك أنت ما فهمتش، ما فهمتش الفرق بين الجزاء والإجزاء. هي جزاء يعني الثواب نعم، لكن ما تسدش عن الفاتحة. ما ينفعش لو قرأت في الصلاة الإخلاص ثلاث مرات وما قرأتش في صلاتك إيه؟ باطلة، باطلة، لأن الفاتحة إيه؟ ركن من أركان الصلاة، وقراءة الإخلاص ثلاثة لا تغنيك عن قراءة الفاتحة. يبقى نعم في الثواب والجزاء، إنما الإجزاء لا. فهمتوا حاجة دي؟ دي مفهوم يعني لا تغني. ففارق بين الجزاء والإجزاء. فهم أنت الجزاء والإجزاء؟ الحمد لله. الجزاء يعني الثواب المترتب على العمل، الإجزاء إن العمل ده يكفي عن سائر العمل. نقول لك لا ما يكفيش، ما يجزئش، إنما ثواب نعم. يبقى حضرتك لما تيجي تقرأ سورة الإخلاص مرة خدت ثواب قراءة ثلث القرآن، لكن هل لو قرأت ثلث القرآن زي ما تقرأ الإخلاص وحدها؟ أبدا، لا يغنيك عن قراءة ثلث القرآن أبدا. واضح؟ فلماذا فضلت سورة الإخلاص ثوابا عن ثلث القرآن؟ قال العلماء من حيث الدلالة، لأن القرآن محاور ثلاثة: عقيدة، عبادة اللي هي أحكام، أمر ونهي، وعد ووعي. الإخلاص وعدها خلت ثلث كامل، له الاعتقاد، صفة الرحمن، أسماء الله، صفات الله. فمن حيث الدلالة أيوة أعظم من تلت القرآن دلالة ومعنى مش إجزاء. فاشتند مية
إن شاء الله.
طيب، فلما نقول الفاتحة أم القرآن، هل معنى كده أقرأ الفاتحة وخلاص ما أقرأش القرآن؟ من عندي القرآن كله في الفاتحة؟ نقول لك أبدا، ده من حيث ثوابها ودلالتها ومنزلتها، وإلا فالقرآن الكريم كله كلام الله لا يتفاضل من حيث أنه كلام الله، إنما التفاضل من حيث الدلالة المعنى. آيات تتكلم عن الاعتقاد ليست كآيات بتتكلم عن أمر ونهي، ليست كآيات بتتكلم عن القصص. يبقى دلالة العقيدة أعلى، التوحيد أولا، لذا سورة الإخلاص عقيدة فتعدل ثلث القرآن. فهمنا؟
Wir befinden uns gerade immer noch über die Urteile der Surat al-Fatiha. Das letzte Mal haben wir einiges darüber gesprochen und erklärt, die ganzen Urteile. Und wir haben damit angefangen, die Vorzüge zu erklären dieser gewaltigen Sura. Und wir haben auch über die Überlieferung zwischen dem Gespräch Allahs und uns, wenn wir die Fatiha rezitieren. Aqra al-Hadith oder?
Aqra.
Die Überlieferung besagt, dass Allah Azza wa Jal gesagt hat, ich habe das Gebet zwischen mir und meinen Dienern in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Dann sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, der Diener sagt, preis sei Allah, dem Herrn der Welten. Allah der Erhabene sagt, mein Diener und mich gepriesen. Mein Diener hat mich gepriesen. Der Diener sagt, der Allerbarmer, der Barmherzige. Allah sagt, mein Diener hat mich gelobt. Der Diener sagt, der Herrscher am Tage des Gerichts. Allah sagt, mein Diener hat mich verherrlicht. Der Diener sagt, dich allein bitten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Er, Azza wa Jal, sagt, dies ist zwischen mir und meinen Dienern. Und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Der Diener sagt, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht den Weg derer, denen du zürnst, und nicht den Weg der Irrgehenden. Er, Azza wa Jal, sagt, all dies ist für meinen Diener, und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Und wie wir wissen, meine lieben Geschwister, Allah hat vier Bücher herabgesandt, offenbart. Einmal den Sabur, die Tora, die Bibel und den Koran. Und diese vier Bücher sind komplett in der Fatiha zusammengefasst. Aus diesem Grund wird Surat al-Fatiha die Mutter des Korans genannt. Das heißt, die Fatiha enthält den kompletten Koran. Aus diesem Grunde ist sie auch eine gewaltige Sura. Und der Koran besteht aus drei Gebeten, beziehungsweise er spricht oder redet oder erzählt von drei Gebeten. Einmal Al-Aqida, das heißt die Namen und Eigenschaften Allahs, und über die Gebote und Verbote, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen, und Al-Wa'd wal-Wa'id, das ist die Bestrafung oder das, was uns, oder die Belohnung, das Versprechen, dass Allah uns bestrafen wird, falls wir Sünden begehen würden. Das ist Al-Wa'd wal-Wa'id. Das heißt, der Tawhid wird in der Fatiha erklärt und ich sage euch jetzt die einzelnen Ayah, was sie genau bedeuten. Wenn wir sagen würden, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Diese beiden Ayah, Malik Yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts, das ist die Aqida. Und wenn wir sagen würden, dir allein dienen wir und zu dir allein fliehen wir um Hilfe, leite uns den geraden Weg, das ist eine andere Eier wiederum, die vorige Eier, das ist die Gebote und Verbote, wir beten nur Allah an und fliehen um Hilfe. Und die nächste Eier, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Und dies ist Al-Wa'd wal-Wa'id, also die Bestrafung oder die Belohnung im Jenseits. So. Nun kommen wir, es gibt ja mehrere Überlieferungen, die wir sagen, wie zum Beispiel haben wir das von Surat al-Ikhlas genommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand die Surat al-Ikhlas gelesen hat, das ist das gleiche, als würde man den Drittel des Korans gelesen haben. Falscher Satz, aber ungefähr, wenn man den Koran, Ikhlas gelesen hat, ist das gleiche, als würde man den Drittel des Korans gelesen haben. Und der Sheikh hat versucht zu erklären, dass ein Unterschied zwischen Al-Jazā, also die Belohnung, und Al-Ijzā. Das deutsche Wort für Al-Ijzā habe ich leider nicht gefunden. Ich habe, weiß nicht genau.
Reicht oder nicht? Reicht oder nicht?
Ijzā reicht oder nicht?
Ijzā reicht. Ausreichend.
Ausreichend. Ich erkläre es kurz,
richtig,
dann wird es verstanden.
Richtig.
Jedenfalls. Das heißt, wenn ich die Surat al-Ikhlas gelesen habe, dann bekomme ich die Belohnung dafür, als hätte ich den Drittel des Korans gelesen. Die Belohnung nur dafür. Aber wenn ich dreimal Surat al-Ikhlas gelesen würde im Gebet, das ersetzt nicht die Fatiha. Deshalb gibt es einen Unterschied zwischen der Belohnung und Ersatz.
Okay.
Oder den Ersatz, Al-Ijzā. Das heißt.
Verstanden, fertig?
Ja, ich hab's verstanden.
Okay?
Ja.
Okay.
Also, das Wichtigste ist, wenn du dreimal Ikhlas liest, das ersetzt nicht die Fatiha. Und Al-Ikhlas hat eine, oder ist eine gewaltige Sura aufgrund der Dalala. Und das ist die Aussagekraft. Das heißt, es hat eine Riesenbelohnung oder eine gewaltige Belohnung, weil Al-Ikhlas beinhaltet die Al-Aqidah und die Belohnung und Bestrafung. Das heißt, zwei der Begriffe, die im Koran von den drei Großbegriffen erklärt worden sind, werden in Al-Ikhlas erklärt. Und aus diesem Grunde, von der Aussagekraft her, von der Dalala her, wird Al-Ikhlas so hoch belohnt.
فأنت تستطيع قبل نومك أن تأخذ ثواب القرآن كاملا كل ليلة أن تقرأ الإخلاص ثلاث مرات قبل نومك أمر يسير ما يكلفك أمرا ولا وقتا سورة الإخلاص يا إخوة عندما تضع مضجع أو جنبك على الفراش ما بتكملش دقيقة تقرأ فيها الإخلاص ثلاث مرات دقيقة وامسك كده الستوب ووتش في خلال دقيقة هتقرأ الإخلاص ثلاث مرات ويفيض وتأخذ ثواب قراءة القرآن كاملا كل ليلة وده اللي رغب به النبي أصحابه عندما بيّن لهم هل يستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن كاملا في كل ليلة فقالوا كيف؟ قال النبي يقرأ الإخلاص ثلاث مرات يبقى أمر يعني غنيمة اغتنمها فبدل ما تقعد وانت نايم ماسك للواتس أب وعمال تبحث لي على الأخبار والسياسة والهم والغم والنكد يا أخي اقرأ الإخلاص ثلاث مرات وأنت متوضئ كده ونام على جنبك اليمين واستريح يعني هو ليه بتشوف مشاكل في نومك ما أنت قبل ما تنام عمال تبحث على السياسة والقرف فبتشوفه في نومك واحد يقول لك يا عم الشيخ دايما بشوف إن حد بيضربني بمدفع ما أنت طبعا لازم تتضرب بمدفع لذلك أنت تضرب بمدفع ما أنت طول الليل عمال تتفرج لي على تك تك والضم ما لازم تنام كده ويجي لك وبيتنا بيولع وانا بتحرق ما لازم تتحرق ما مشكله كبيره جدا امال انت هتشوف الانبياء في نومك انت ما انت مشكله انت حالتك بؤس وحالتك كرب فلازم تعدل من نفسك نايم بدون ذكر نايم بدون وضوء نايم على خلاف السنه فهتشوف في نومك هتشوف النكد والهم والغم فنقول لك عدل نفسك الله يبارك فيك اتوضى قبل ما تنام مكسل تتوضى مش مشكله نام على جنبك اليمين وقول الاذكار قبل ما تنام الله يبارك لك ماشي كده عشان تؤجر وسيبك بقى من الهاتف ده انت عايز تنام عايز ترتاح مش وقت قلق الله يبارك لك فاترك تلك الاخبار ومعظمها اكاذيب ومعظمها تكذيب ومعظمها يجيب لك خبر من 10 سنين على انه النهارده يعني امبارح الحمد لله بورما تعرضت لزلزال مدمر ده في الفيسبوك وصور وحاجات مكسره انا بتثبت من الخبر لقيته من سنتين فاتوا لسه واحد نشر النهارده أكاذيب وأباطيل ماشي كده فانتبه لهذا الأمر الله يبارك لك يعني أمور كثيرة جدا وعاد يقول لك يصور لك يجيب لك صور مش موجودة أصلا وكلها تركيبات خلاص كده ودي مشكلة ننتبه لها يا إخوة الله يبارك لكم الأكاذيب دي والأخبار الإنترنت ليس مصدرا للأخبار في زمن الفوتوشوب والتركيبات الانترنت ليس من الاخبار اللي يتثبت لها، زي صورة انا اعرفها جيدا، فيديو كده مقطع عن مصر، الفيديو عمره 5 سنين، فيقول لك كده فهم هذا ليس في فرنسا، هذا في مصر، اختي منتخبة معدية، واللي يسمون الثوار بيضربوها وبيبهدلوها. ده كان امتى؟ ده من 5 سنين فاتوا، عز بقى الفساد والقرف، ولما خرجوا وعملوا وبهدلوا الدنيا. فكأنك انت النهاردة ده تجد الناس تقعد تغلي، يا اخي لا مش النهاردة، ما فيش الكلام ده، انتبه يا ولدي، ده بقى له 5 سنين، عمره 5 سنين فاتوا خلاص. ودي نخلي بالنا من القضايا الخطيرة دي يا إخوة، يبدأ يثير حفائض الناس ويبدأ يجيب حاجات من الدفاتر القديمة على أنها بتحصل وما حصلتش، ده كانت مسألة نادرة أو مسألة كده طارئة حدثت وواحد صورها وماكن وخبيث، ويمكن هي كانت عادية جدا لظروف ما، لأحوال ما إلى آخره، وربما تكون متعمدة. وانتوا عارفين طبعا زي ما كانوا بيعملوا في سوريا، خلاص يصور لك كده مش عارف، يجيب لك تمثيلية منهم، من جنودهم، من جنود النظام وغيره وغيره، على انه مش عارف ايه، وطلعوا وعمل ولا في حاجة حصلت ولا خلص، فاهم كده؟ وانت تقعد بقى ما شاء الله، لا هذه ليست مصادر للأخبار يا إخوة، فانتبهوا. احنا عايزين نرجع للمنهج، نتثبت من الأخبار، نام على وضوء، نام على جنبك اليمين، اقرأ الأذكار ونم هانئا حتى ترى ما تريد أن ترى من خير في الرؤى. تعالوا بقى نتكلم ونواصل مع فضائل سورة الفاتحة. هنقف اليوم أيضا من فضائل الفاتحة يا إخوة أن من أسمائها الشافية، شفاء من العلل والأدواء. إن أنت طبيب يا دكتور طارق، فلما تيجي تعالج المرضى الله يبارك فيك، ماشي كده، فتعالجهم كمان إضافة للعقاقير الطبية في العلاج النبوي بقى. شوف الطبيب المسلم مهم أوي إزاي يا إخوة، إن يكون على علم بالمنهج، فهتجمع الطب النبوي مع الطب الدنيوي، العقاقير والأدوية. وأنا أعرف أحد الأطباء في بلدنا ربنا يحفظه وبارك فيه، دائما يا إخوة يجيله مريض قبل أن يشخص الداء ويصف له الدواء يضع يده على الذي يألم منه ويطبق معه السنة، يقرأ الفاتحة، يقرأ الأذكار، وبعد كده يكشف ويشخص ويصف الدواء. فدي مهمة أوي الأطباء، أهم شيء إنك تشخص المرض وتعرف نوع المرض، ده مهم أوي. ها الله يبارك فيك. فمن أسماء الفاتحة الشافية، وفيها حديث عندما نزل بعض الصحابة منزلا رضي الله عنه أرضاهم، فطلبوا من أهل هذا الحي الطعام فمنعوهم، طلبوا ضيافة منعوا، كانوا ناس فيهم بخل وإمساك فمنعوهم، فلدغ سيد القوم، الزعيم بتاعهم لدغ، رئيس القبيلة، شيخ القبيلة لدغ، يعني لدغ يعني لدغه عقرب أو حية أو ثعبان، المهم لدغ، أرادوا تطبيبه ففشلوا، ما في طب ينفع معهم، فأتوا إلى هؤلاء وقالوا هل فيكم من راق؟ فإن سيد القوم لدغ، قالوا نعم فينا راق، ولكن بشرط أن تجعلوا لنا جعالة، يعني احنا طلبنا منكم الضيافة منعتمونا، الآن هذا طب، هذا دواء، محتاجين راقي، فهنرقي بإيه؟ بأجر، اجعلوا لنا جعالة، ولم يشترطوا، ولكن أي جعالة؟ فتصالحوا على قطيع من إبل أو غنم، القطيع كما قال العلماء في شرح الحديث حوالي 30 راس، يعني إذا كان من إبل يبقى 30 إيه؟ راس، 30 ناقة، إذا كان من غنم يبقى 30 معزة، ماشي طارق؟ ماشي كده؟ المهم، فقام معهم أحدهم وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ على اللديغ سورة الفاتحة، وكما شرحت الأحاديث الصفة أنه كان يقرأ الآية ويتفل على الجرح. إن ده لدغ يدفل بريقه ويقرأ ويمسح على الجرح. قالوا: فقام سيدهم وبرئ كأنما نشط من عقال. ولكن في شيء، سورة إيه؟ الفاتحة. فجعلوا لهم هذا الجعل فأخذوا، فقالوا: لن نقتسم حتى نسأل رسول الله. الأول مسألة، نسأل النبي أولا، هل نأخذ؟ هل يحق لنا؟ هل يجوز الأجر على الرقية أم لا؟ فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وقصوا عليه الخبر. فقال للراقي هو أبو سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني هشارككم كمان، قسموا علينا كلنا وكلوا، فهذا أكل طيب. ومن هنا قال العلماء في باب الطب النبوي: ومن حبس وقته على الرقية له أن يأخذ الأجر على ذلك، لأن أبا سعيد أخذ أجرا مقابل أن يرقي هذا اللدغ وهذا المريض. ومن فعل هذا ابتغاء مرضات الله فهو أولى وأكمل في الثواب. إنما أبو سعيد اضطر للأخذ لأنهم كانوا في حاجة، حاجة ماسة، وطلبوا منهم الطعام فرفضوا، وكانوا أناس فيهم بخل وشح، إذا لابد أن تستخرج منهم العطاء، وده تدريب لهم على العطاء، لعل وعسى يكون ده سبب في تعليمهم الكرم وعدم البخل والشح. ببخلكم احتجتم لنا، وبشدتكم في العطاء لدغ سيدكم، فاحتجتم لنا حتى تتعلموا هذه القيم. فإذا الفاتحة رقية. فلان يألم، يا دكتور طارق حط إيديك على موضع الألم، على موضع الألم، واقرأ الفاتحة. واقرأ إيه؟ هو بيضحك ليه؟ أنا ما قلتش لسه حاجة، أنا بتكلم عن الطب والشفاء، لسه هنيجي على المرحلة الثانية إن شاء الله. فتضع يدك يا دكتور طارق على موضع الألم وتقرأ الفاتحة. وتقرأ إيه؟ الفاتحة. بس انتبه بقى، انتبه. عندما نقول الفاتحة رقية فلا بد أن يكون الراقي على تقوى وورع، ويكون فعلا معه القرآن اللي بيرقي به، معه القرآن. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دي قضية لا يفطن لها الكثير للأسف، في الحديث اللي كلكم يحفظه، عندما أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: وهبتك نفسي يا رسول الله. والهبة لا تكون إلا للنبي، دي من خصوصيات النبي، أن تهب المرأة نفسها، أي زواج بدون مهر، دي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي، دي خصوصيات النبي. خلاص، إني وهبتك نفسي. قال الراوي: فنظر النبي إليها وسكت، أي لم يؤمر فيها بشيء، لم يؤمر بالزواج منها. لأن كثيرا ما أقول النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، تاني النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني النبي تزوج خديجة لكن بقية نساء النبي بأمر السماء، زوج النبي بوحي السماء، افهم ده كويس. خلاص، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني التي تزوجها برغبته وأقبل، وده كان قبل الإسلام، من هي؟ أمنا خديجة رضي الله عنها، عندما رأت من أخلاقه وأمانته في التجارة أرسلت جاريتها لتعرض عليه الزواج، فوافق النبي وأخذ عمه وذهب فخطبها وبنى بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده دل زوجها النبي. بقية نساء النبي زوج، أي زوجه الله منهن. عائشة ينزل جبريل بصورتها في كفه ويقول النبي: هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة. خلاص تزوج عائشة، وكذلك بقية نساء النبي. وكان في علل شرعية كثيرة جدا من تعدد زوجاته، منها العلة التعليمية، ودي كثيرا ما لا يفطن لها الإنسان. يعني معلوم يا إخوة أن في أحكام للدين تتعلق بالنساء لا يصلح في تدريسها الرجال أو تعليمها الرجال، تحتاج للمرأة، خاصة أمور خاصة ودقيقة تتعلق بالمرأة المسلمة. من ذلك مثلا عندما جاءت المرأة إلى النبي تسأله عن غسل الحيض أو غسل الجنابة، فالنبي شرح لها الغسل كيف تغتسل، ثم قال خذي قرصفة أو قطنة ومسكيها وتطهري بها. المرأة مش فاهمة، قالت كيف أتطهر بها رسول الله؟ النبي كان أشد حياء من البكر في خدرها. قال سبحان الله، تطهري بها؟ لم تفهم يا رسول، كيف أتطهر بها؟ قال بي سبحان الله، تطهري بها؟ أم سلمة بجوار النبي راحت أمسكتها من يده وأخذتها من أمام رسول الله، قال تتبعي بها أثر الدم، يعني في موضع الحيض نظفي المكان بإيه؟ بالطيب بعد الغسل، لأن الموضع ده معروف دم الحيض رائحة كريهة كذا كذا كذا. فالمرأة بعد غسلها تحتاج لإيه؟ إنها تجيب قطعة قطن، ويمكن لا يفعل النساء هذا اللي ما فيش علم في البيوت ولا فقه، بتجيب قطعة قطن بالمسك بالطيب، طيب خالي من الكحول عشان ما يعملش مشاكل. ودايما بأكل إن أخ زمان كنت بشرح المسألة دي، الله يبارك له، وراح حط لها برفان، قعدت 6 شهور تتعالج عند الطبيبة بسبب الالتهابات. يا ابني بنقول مسكي، مسك خالي من الكحول، طيب خالي من الكحول، لأن الكحول بيعمل إيه؟ بيكوي الأماكن، بيحصل مشاكل. تاني اسمه إيه؟ طيب خالي من إيه؟ كائن الكحول. يعني البرفان لا يجوز استعماله، استعماله انت لحق، انما بتكلم ما يتحطش في الموضع ده. فهمت حاجة يا ابني؟ الله انا خايف لحسن تبقى مشاكل تاني. يبقى قطنة بمسك، استنى يا حسن، ده طيب، ده طيب خالي من الكحول ده، خد يا حسن حط لهم كده بس هاتها تاني، مش انت؟
لا انا كنت عايز اعطيهم
اصلا. مسكهم وهات، عطرهم يعني، لا يا اخي افتح لهم يا حسام، انت ده انت صعب قوي، اوعى تدلقها بس. فشرحت لها ام سلمة هذا الوضع قد لا يصلح لها الرجال ان يفهموا للمرأة، كيف اشرح لها انا اقول لها ايه؟ فاهم؟ فمن هنا كان من ضمن فوائد وحكم تعدد الزوجات النبي الواجب التعليمي أن تقوم نساء النبي رضي الله عنهن بتعليم نساء المؤمنين. وده اللي حاصل، معظم فقه المرأة المسلمة جاء عن نساء المؤمنين رضي الله، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، عائشة تعلم، أم سلمة تعلم، فقه كامل في تعليم المرأة المسلمة. فكان من ضمن حكم تعدد زوجاته القضية التعليمية أو الحكمة التعليمية. خلاص كده اللي بيسميه الحكمة التشريعية، في شرع لابد أن يصل للناس. طيب اتنين، كان في حكمة اجتماعية، حكمة ايش؟ اجتماعية. ازاي؟ كلكم يعلم أن أقرب الصحابة للنبي محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول أقربهم رضي الله، فهؤلاء شديد الالتصاق بالنبي، كثير الدخول على بيوت النبي، أليس كذلك؟ طيب وبيت النبوة لابد أن يكون منزها عن أي شبهة، ده بيت نبوة. طيب أبو بكر نتزوج ابنته عائشة، يبقى أبو بكر يدخل بيوت النبي في أي وقت، ليه؟ ده حمى النبي ولا إيه؟ بنته تحت النبي، خلص، يبقى يدخل أبو بكر في أي وقت، ما فيش أي شبهة. وصلت دي؟ طيب اتنين، عمر نتزوج بنت عمر، فالنبي يتزوج حفصة رضي الله عن حفصة، وليها قصة جميلة جدا ارجعوا لها في مواطنها ليس هذا مقامها. فالنبي تزوج حفصة، يبقى عمر يدخل بيوت النبي في أي وقت. طيب عثمان هنزوجه بنتنا، فنزوج عثمان رقية بنت النبي، يبقى عثمان يدخل بيوت النبي في أي وقت. ماتت رقية، نزوجه أم كلثوم رضي الله عنه وعنها. طيب طب علي نزوجه فاطمة. إذن الأربعة دول هم حول النبي باستمرار يدخل أحدهم بيوت النبي في أي وقت ما يبقاش في شبهة عند المنافقين أو أعداء الدين يطعنوا في بيت النبوة. ليه؟ لأن دول لهم منزلة وصلات مصاهرة بينهم وبين النبي.
خلاص.
يبقى دي اسمها الحكمة. حكمة إيه؟ الاجتماعية، في روابط من حكم تعدد زوجات النبي. الحكمة السياسية، حكمة إيه؟ سياسية. أيوة. بعد غزو بني المصطلق، ووقع بني المصطلق في الأسر كثير منهم، وكان من بينهم صفية أم المؤمنين، أبوها من؟ حيي بن أخطب. نعم. وجويرية كان، بس هنتكلم عن صفية الآن. نعم. المصطلق. ما أنا قلت أنا إيه؟ أنا قلت حاجة تانية؟
هو بني المصطلق جويرية، مع بنو النضير.
لا هو بنو المصطلق صفية.
بنو المصطلق جويرية. بنو المصطلق جويرية. قبائل عربية. أما صفية من بنت حي.
طب راجع بس المعلومة وتأكد إن شاء الله. بارك الله فيك. المهم يا إخوة، صفية كان أبوها زعيم لليهود رضي الله عنها، وكانت جميلة جدا، وكانت من نصيب أحد الصحابة. فالنبي أرسل له واستأذنه ليعرض عليها الإسلام والزواج من النبي أو الفكاك وبدون إكبار. فقالت بل الإسلام والزواج برسول الله رضي الله عنها. أسلمت، تزوجها النبي. فقال أصحاب النبي: أصهار رسول الله تحت أيدينا؟ ما كلهم في الأسر. فعفوا عنهم جميعا، فدخلوا جميعا الإسلام، فكان زواجها من رسول الله بركة على قومها رضي الله عنها وأرضاه. فدي بنسمى الحكمة السياسية، تأليف القلوب للإسلام وربط القبائل، وكان ده من ضمن حكم زواج النبي. الحكمة الرابعة، وتدخل برضه في الباب الاجتماعي والكفالة، إن كثير من الصحابة رضي الله عنهم نالوا الشهادة في سبيل الله وتركوا زوجات وكبيرات في السن وليس لهن عائل، فتزوجهن النبي من هذا الباب كفالة. كمثلا ميمونة أم سلمة رضي الله عن الجميع، واضح؟ فكان الزواج منهن له علة، علة الكفالة، علة مكافأة لصبرها على فقد شهيد في سبيل الله رب العالمين. فده كان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي. عندما أقول لك تزوج النبي خديجة وزوج ببقية نسائه، فافهم أن معظم زيجات النبي كانت بوحي، كانت بوحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بدليل أن النبي ما عدد في حياة خديجة مطلقة. تزوج خديجة عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم، الوحي جاله على سن 40، يعني كم سنة مع خديجة؟ 15 سنة هم مع خديجة. عاشت خديجة مع النبي 10 سنين كمان في مكة بعد الوحي، لأنها ماتت في العام العاشر، يبقى دي 25 سنة ولم يتزوج النبي. فلو كان النبي له هم الزواج لكان عدت في زمن إيه؟ خديجة. وبعدين التعدد كان معلوما عند العرب، كان أقل واحد في العرب تحته 8، أقل واحد، ده قبل التحديد بأربعة. وذاك لما الإسلام حدد بأربعة كله الصحابة يقول يا تحت 8 ماذا أفعل؟ أنا عندي 8. يقول امسك 4 وفارق 4، أنا تحت 10 امسك 4 وفارق 6، كلهم كده، فهم؟ فالتعدد كان سمة العصر معروف. فالإسلام ما جاش بالتعدد يا إخوة، دي المشكلة الخطيرة جدا اللي الناس بتفهمها خاطئ. الإسلام لم ينشئ التعدد، الإسلام جاء ليحدد من التعدد. ده قبل التحديد ده كان 10 و8 و12، فالإسلام قال لك لا 4 فقط، ورعى الفطر وقدرات الإنسان ورعى الميل فطرة. فما أعظمه من تشريع عشان يقول لك الإسلام بقول تعدد، تعدد مين؟ طب بلاش قول لهم كده في كتبكم أنتم، سليمان عليه السلام كان تحته أكثر من 300 امرأة. إيه رأيك؟ في كتب القوم يعني، مش عندنا في التوراة وفي الإنجيل. ومعظم الأنبياء كانوا فيهم التعدد صفر سمة. ولكن يقول لك لا، شوف الإسلام، الإسلام بريء من تهمكم ومن شبهاتكم. مش كده في الأثر إنه سليمان قال لأطوفن الليل على 100 زوجة وأنجب من كل زوجة فارسا يقاتل أعداء الدين؟ لم يقل إن شاء الله. فجاءه نصف مولود من 100، يعني كان 100 زوجة. ما ليه يعمل الشيخ صلاح رجال يا فيقول لك الإسلام، يقول له ناين مش الإسلام اللي عمل، الإسلام جه حدد وقيد، لم ينشئ يا واد يا فاتح فشطان ناين، هاي ترجم وهتفهم إن شاء الله. أنت تهت مني أنا عارف، لكن لازم تتوه لأن المسائل دي مهمة قوي،
لازم معك.
إن شاء الله. فإذا كان في حكم، نعم، النبي لم يعدد في زمن خديجة، يقول لك النبي مزواج، بئس القوم أنتم، لو كان همه الزواج لتزوج في عهد خديجة وعدد، ولكنه لم يتزوج إلا بعد موت خديجة، وكان زواجه كما قلت لكم لحكم وبأمر السماء صلى الله عليه وسلم. فالمرأة جاءت للنبي أهو عشان تعرف بقى اللي نأكد على المقول عليه، إني وهبتك نفسي، لو كان الزواج بأمر النبي لتزوجها، امرأة تقول لو وهبتك نفسي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين خاصة بك أنت. نظر إليها النبي وسكت، يعني لم يؤمر، لأنه يتزوج بأمر السماء. شوف حتى زينب فزوجناكها، وذلك كان زينب تفتخر على بقية نساء، زوجني ربي من فوق 7 طباق، يعني اللي عقد العقد من؟ الله سبحانه. وصلت؟ فسكت النبي، قال الراوي أي لم يؤمر بشأنها، خلاص ما فيش. فقام رجل من القوم قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فرصة ما عنده الزوجة وعايز زوجة وظروفه تعبانة، ففرصة هو قال لك بقى جات تهم، يمكن النبي الدهاني كمان هبة، ما يعرفش إن الهبة خاصة بمين؟ بالنبي. فزوجنيها. فقال له النبي التمس ما تمهرها إياه، عندك مهر؟ لأن الهبة خاصة بالنبي. طيب، قام الرجل وذهب إلى بيته، ثم عاد يقول لا أجد ما أمهرها به، ما عندي شيء، زي ما أنت بتقول أحمر الخدين صفر اليدين، ما في عندي شيء. طيب، قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد. خاتم، يبقى الخاتم سنة، مش الدبلة ولا المحبس، ده بدعة منكرة ومن عادات غير المسلمين للرجال وللنساء. جيب الخاتم، أو الخاتم هو له فص ده بيكون عريض كده، إنما الرفيعة دي الدبلة ليست من عاداتنا وليست من منهجنا، فاللي عنده دبلة يغيرها يجيب خاتم. الله يبارك فيكم، قولوا أمين. وبرضه مش هيسمعوا، في ناس ما بتسمعش، بقالنا سنة بنتكلم عن برنامج الأذان في الصلاة في الهاتف، مفيش فايدة، ولا كأنك بتقدم في مالطة. فبنقول لك احنا خايفين عليك، بنقول لك الشرع، بنقول لك السنن، بنقول لك المنهج، انت مش عايز تسمع. بقول لك لا يجوز وضع الأذان اللي هو ده في برنامج التليفون، لأنه بيأذن في غير الوقت، ودي عبادة شرعية ولا يجوز إلا في وقتها. أذينا كنا بنصلي شيء يعني بعد الأذان بقد ايه، يجي بربع ساعة وبنصلي وراح مأذن أثناء الصلاة. يبقى حضرتك يلي مشغله آثم لأن الأذان في غير وقته، ثم آثم إثما آخر لأنك شوشت عن على المصلين، ثالثا خرجتني أنا من الصلاة وشغلتني وأنا أصلي. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة. عندما نقول لكم، نقول هذا رحمة بكم والخير لكم، نعلمكم ونفقهكم في الدين، يبقى الدبلة ليست من شرعنا وليست من هدينا. تجيب لها محبس، تجيب لها دبلة، هذا ليس من شرعنا، ولكن ده من عادات النصارى في أوروبا قديما، ومعلوم من تشبه بقوم فهو منهم. لا تتشبهوا، نهانا النبي عن التشبه. يبقى عايز تلبس، البس خاتم زي اللي أنا لابسه ده. عايز تلبسها، جيب لها خاتم ذهب هي، ماشي، ما تجيب لهاش محبس. محبس ناسين حبس، محبس وقرف وديك، ما تجيب الخاتم اهو. التمس ولو خاتما من حديد، خاتم ما قالوش الدبلة ولا ولو كانت لقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش معروف على الإسلام ولا جاء بها الإسلام، لما دي من عادات اللي انتوا عارفينها في فالنتاين والفالنتاين، من هاي اللي انتوا عارفين ده كله بقى، والقلب الأحمر والوردة الحمراء وديله، ما عندنا هذا الكلام، ما عندنا. طيب التمس ولو خاتما من حديد، هتفهم إن شاء الله. أوكي. ذهب ثم عاد يقول يا رسول الله أجد خاتما من حديد. يا حتى الخاتم مش لقيه، ده العملية بقى يا شيخ حسام صعبة قوي، مفيش يعني. طيب سكت والنبي سكت. المجلس طالب الرجل فاستحيا، لم يجاب على طلبه، فقام منصرفا، قام يمشي بقى مستحي قوي كده، ما هو مش هيتزوج بقى. فدعاه النبي وقال يا هذا هل معك، شوف كلمة معك، من القرآن شيء؟ ويدي القضية يا إخوة، ما قالوش أنت تحفظ أبدا، معك من المعية، يعني فعلا الآيات اللي عندك أنت عايشها، أنت فهمها، أنت بتعمل بها، أنت متدبر لها، مش أي قرآن يا إخوة. يا مناس يحفظون القرآن حرفا حرفا وهم أبعد الناس عن تعاليم القرآن، لهم أهل بدع وأهل مخالفة وأهل معاندة وأهل مخاصمة، وبعيدين عن سنة النبي الأمين، حروف عندهم الحروف لكن ما عندهم القرآن، لأن القرآن محتاج معية، محتاج تدبر وفهم وعمل، عمل بالقرآن. قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا. قال اقرأ. فلما فرغ قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. يعني بما معك، يعني مهرها تعلمها السور اللي عندك دي، مش ان انت خلاص يعني عندك خلاص يبقى زوجة بدون مهر، لا، مهرها ده يعني عندك سورة البقرة، يبقى مهرها تحفظها وتعلمها سورة ايه؟ البقرة. ده مهرها لازم توفيه، تعلمها وتفهمها وتخليها تحفظ وتتبعها وتراجع لها وتفهمها الآيات ومعاني الآيات ودلالات الآيات والأمر فيها والنهي وتعمل بها، يبقى ده المهر ايه؟ زوجتكها بما معك من القرآن. فالقضية معية. أبو سعيد الخدري كان معاه الفاتحة، فلما يقرأ الفاتحة على اللديغ يبرى بأمر الله لأنه معاه الفاتحة. يا ما ناس بيقرأوا الفاتحة لأنه معهوش الفاتحة، هو عنده الحروف فقط لكن معهوش الفاتحة، مش عايش الفاتحة، بيقرأ بدون تدبر بدون فهم، يبقى هذا ليس معه الفاتحة. فأنت لازم تسأل نفسك وأنا لازم أسأل نفسي، إيه اللي معايا من القرآن؟ مش إيه الحروف اللي أنا حافظها، لا، إيه اللي معايا؟ هل معايا سورة الفاتحة ولا لا؟ دي قضية خطيرة جدا. ولذلك كما جاء في الآثار أنه في جيل التابعين مرض مريض فجاء الرقاة يركونه فما برئ، فقالوا إن عمر رضي الله عنه كان يركب بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض، فأتوا براق فقرأ الفاتحة ولكن لم يبرأ المريض واستمر مرضه، فقال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين عمر؟ هذه القضية، أين عمر؟ أين عمر في ورعه وإيمانه وتقواه؟ أين عمر في فهمه للقرآن وعمله به؟ أين عمر في إيمانه؟ فالرقية محتاجة الورع، محتاجة الدين، محتاجة التقوى، محتاجة الفهم. فعندما نقول الطبيب إن كان ملما بشرع الله فاهما للطب النبوي عاملا به يثمر الخير كله، فبيصف الدواء مع رقية من باب النبوة، فيكون الشفاء بأمر الله رب العالمين. فما أعظم منزلة هذه السورة، سورة الفاتحة. نعم.
Angefangen haben wir damit zu sagen, dass jeder von uns die Surat al-Ikhlas dreimal abends immer lesen soll und dafür bekommt er inshallah die Belohnung, einmal den Koran gelesen zu haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinem Gefährten, hat jemand von euch oder kann jemand von euch jeden Abend einmal den Koran lesen? Die Gefährten sagten zu ihm, wie, o Rasulullah? Er sagte, lest Surat al-Ikhlas dreimal. Meine lieben Geschwister, ich sage es euch, macht immer Wudu vor dem Schlafen, legt euch auf die rechte Seite, gedenkt Allah und dann könnt ihr auch, wir haben gerade darüber geredet, dass viele halt davon träumen, wie sie bombardiert werden oder von irgendwelchen Verletzungen oder toten Menschen. Und der Sheikh hat gesagt, dass wenn Menschen vor dem Schlafen immer in WhatsApp vertieft sind oder in den Nachrichten, die rumlaufen, eher lesen statt das Gedenken Allahs, dann sollte man sich nicht wundern, wann man solche absurden Träume hat. Und abgesehen davon sollte man in dieser Zeit, wo Photoshop vorhanden ist, vor allem von den Nachrichten im Internet nicht immer glauben, vor allem weil die falschen Meldungen sehr oft sind und immer mehr werden. So, kommen wir nun zu den Vorzügen von Al-Fatiha. Die Vorzüge von Al-Fatiha. Die Fatiha wird auch die Heilende genannt. Die Heilende aufgrund ihrer Heilung, ihrer Wirkung auf Menschen, die krank sind. Und ein Arzt sollte, zumindest ein muslimischer Arzt, sollte die religiöse Heilung mit den Medikamenten der Dunya zusammen verbinden. Es gibt eine Überlieferung über Gefährten, die zu einem Volk gegangen sind. Sie hatten Hunger gehabt. Sie haben das Volk gebeten, ihnen Essen zu geben. Das Volk hat ihnen kein Essen gegeben, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht waren sie geizig gewesen. Sie haben ihnen kein Essen gegeben. Und plötzlich wurde der Führer von diesem Volk von einem Vieh oder von einem Tier giftig gebissen und er wurde krank. Sie haben alles versucht, ihn zu heilen und haben es nicht geschafft, ihn zu heilen. Dann haben die Leute, das Volk, hat dann gefragt, könnt ihr uns helfen, unseren Führer zu heilen? Und die Gefährten waren in einer Notlage. Sie hatten ja Hunger gehabt und abgesehen davon wollte das Volk ihnen kein Essen geben. Dann wollten sie eine Belohnung von ihnen. Sie sagten, gib uns eine Belohnung. Und die Belohnung, die sie gefordert haben, nein, sie haben keine Forderung gesagt. Sie sagten nur, gib uns eine Belohnung. Und sie haben sich darauf abgesprochen, dass sie 30 Kamele oder 3 Schafe oder Hauptsache 30 von gewissen Tieren, die da vorhanden waren, bekommen werden. Abu Sa'id al-Khudri, ein Gefährte, war derjenige, der die Fatiha auf diesem Führer gelesen hat. Und der Führer wurde dann heil oder er wurde von der Krankheit geheilt. Und eine Art und Weise, wie er das gemacht hat, als er die Fatiha gelesen hat, hat er Spucke von seinem Mund genommen und auf die Wunde gewischen. Speichel statt Spucke. Spucke, Speichel ist gleich. Ja. Also Spucke oder Speichel, je nachdem. Dann hat er es geheilt. Und der Raqi, derjenige, der der Ruqya gemacht hat oder machen soll, ist oder sollte jemand sein, der gottesfürchtig ist und die Fatiha auch versteht, darüber nachgedacht hat und auch die Fatiha in der Dunya lebt. Dann haben wir angefangen, eine Überlieferung zu erklären und mittendrin haben wir ein anderes Thema erklärt. Dann wollen wir erstmal mit dem anderen Thema anfangen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat mehrere Frauen geheiratet. Nee, Quatsch. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat nur eine Frau geheiratet. Er hat nur Khadija geheiratet, von seinem Willen aus. Alle anderen Frauen, sie wurden ihm vom Himmel, beziehungsweise von Allah, befohlen zu heiraten. Aisha radiallahu anha zum Beispiel, da kam Jibril nach unten zu ihm, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, diese Frau wird mit dir zusammenleben in der Dunya und in der Akhira. Nun wollen wir Gründe nennen, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehrere Ehefrauen hatte oder gewisse Weisheiten erklären, warum diese Frauen überhaupt wofür sie genutzt wurden. Die Ehefrauen war wichtig da gewesen, um die Dauer voranzutreiben. Das heißt, alle Angelegenheiten, die mit einer muslimischen Frau zu tun hatten, haben sie gelehrt. Die andere Weisheit ist die soziale Weisheit. Es gab Gefährten wie Abu Bakr Siddiq, Ali, radiallahu anh, Umar und Uthman ibn Affan. Das waren 4 Gefährten, die im Hause des Propheten immer da waren. Und damit es keinen Verdacht gibt und keiner über das Haus des Propheten redet, wurden auch die Töchter vom Propheten diesen Gefährten gegeben. Ali radiallahu anh zum Beispiel hat Fatima geheiratet. Das heißt, er durfte das Haus des Propheten betreten.
Usman bin Affan hat Ruqayya geheiratet. Nach ihrem Tod hat er dann Umm Kulthum geheiratet. Das heißt, er durfte auch in das Haus des Propheten eintreten. Also ist eine Weisheit, eine soziale Weisheit in diesem Sinne. Und dann gibt es noch
Abu Bakr, Aisha, Umar, Hafs.
Und Abu Bakr hat Aisha geheiratet? Die Tochter von die Tochter von Abu Bakr, also Aisha hat, wurde vom Propheten geheiratet. Und Umar, radiallahu an, hat Hafsa geheiratet? Der Prophet hat die Tochter von Umar, radiallahu an, Hafsa geheiratet. Die andere Weisheit ist die politische Weisheit. Safiya war die Tochter eines Führers, eines jüdischen Führers. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bat ihr, also er bat den Vater an, Safiya zu heiraten und ihr den Islam zu erklären. Safiya hat zugestimmt, er hat sie geheiratet und daraufhin, darauf kommt die politische Weisheit, wurden die Geiseln, die jüdischen Geiseln, alle freigelassen. Kommen wir nun zur Überlieferung, warum wir zu diesem...
Juhairi, und Safiya kamen. Nein, hummer die zwei. جويري بن صبيه جويري صفيه من اليهود في خيبر نعم يبقى صفيه في يهود خيبر نعم صفيه وجويري الاثنين هم الاثنين
ich habe jetzt Safiya genommen ist okay richtig المهم wir waren gerade dabei
المهم ولا بالدويتش
auf jeden Fall wichtig ist wir sind zu diesem Thema gekommen weil wir über eine Überlieferung geredet haben und diese Überlieferung besagt
طيب نؤكد الأخ ربنا يبارك فيه كان فعلا صفية أبوها كان يهودي لكن ما كانتش بني المصطلق كانت جويرية بارك الله
جزاك الله خير
نعم
Eine Frau kam zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm auf Deutsch in ungefährer Übersetzung ich schenke dich mir also ich du kannst mich heiraten ohne eine Brautgabe zu geben Und das ist nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedacht. Kein anderer kann es machen, nur der Prophet kann heiraten, ohne eine Brautgabe zu geben. Und da der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Falle nicht vom Himmel oder von Allah befohlen worden war, diese Frau zu heiraten, er schwieg. Er schwieg und hat nichts gesagt. Dann hat sich ein Gefährte von der Runde gemeldet und meinte, O Prophet, heirate sie mir. Er dachte vielleicht, er wird keine Brautgabe zahlen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, was wirst du ihr als Brautgabe geben? Er sagt zu ihm, o Prophet, ich habe nichts. Dann sagt der Prophet, dann bring mir zumindest wenigstens einen Ring aus Eisen. Der Gefährte sagt zu ihm, ich finde auch keinen Ring aus Eisen. Und der Prophet schwieg. Der Gefährte hat sich geschämt. Er hat nichts, alle Menschen gucken zu. Er ist aufgestanden, wollte verschwinden, auf Scham. Der Prophet rief ihn und sagte, hast du mit dir etwas vom Koran? Er sagte nicht, hast du den Koran auswendig gelernt? Er sagte nicht, wie viel hast du auswendig gelernt? Nein, er sagte, er hat das Wort mitverwendet. Hal ma'aka, hast du mit dir ein paar Suren mitgebracht? Das heißt, Suren, der auswendig gelernt hat, verstanden hat, und mit dem in der Dunya gelebt hat. Das ist eine wichtige Angelegenheit, die man aus diesem Satz rausnehmen sollte, mit. Und er sagte, oh ja, Prophet, ich habe ein paar Suren, oder ich habe was auswendig gelernt, oder Maria, also ich habe mit mir etwas. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte er dann, ich habe sie dir geheiratet mit dem, was du mit dir hast. Das ist auch wichtig, das Wort mit ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, wichtig und man muss darauf achten, denn Abu Sa'id al-Khudri hatte die Fatiha mit sich gehabt. Er hat sie verstanden, er hat mit ihr gelebt und aus diesem Grunde hat er auch diesen Führer heilen können. Umar ibn al-Khattab radiallahu an war derjenige, der die Fatiha immer wieder als eine heilende Sura verwendet hat. Und als eines Tages Umar ibn al-Khattab nicht anwesend war, um die Ruqya zu machen, hat sie ein anderer Mann gemacht. Er hat die Fatiha gelesen, aber der kranke Mensch wurde nicht geheilt. Dann sagte einer zu ihm, die Fatiha ist da, aber wo ist Umar?
إذن تكلمنا في هذا اللقاء عن فضائل سورة الفاتحة وأرى عقارب الساعة تطاردني فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نقف مع نسخ قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية ونرى قول الإمام الألباني في المسألة ثم نعرج على القول الآخر لأن المسألة فيها قولان فانتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم.